بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي بداية المحاضرة أود أن أشكر الإخوة والأخوات الذين قدموا بحوثا في التجويد، البحوث التي طالبناكم بها. هناك عدد قليل من الإخوة والأخوات قدموا البحوث فجزاهم الله خيرا، اجتهدوا فيها وكتبوا فيها كلاما جيدا يسر الخاطر، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم بما صنعوا. ومن باب التشجيع ومن باب يعني المكافأة البسيطة، أتينا لهم كما يقولون هدية صغيرة لكل واحد وواحدة. ونذكر إن شاء الله نعطيهم الهدايا في آخر المحاضرة، لكن نذكر الآن الأسماء سريعا، وهذا من باب العلم بالشيء. فالبحث الأول في فوائد علم التجويد وأهميته تفوقت فيه النساء، البحث الأول تفوقت فيه النساء على الرجال، ودي ايه نقول عيب؟ مش عيب، انتم معتبرينها مش عيب يعني؟ طيب، هم مش منشغلين وانتم منشغلين. طيب، لا، نحن نريد ان نحفز الجهود وان يكون البحث والتعلم والتنقيب عن المعلومات وعن العلم شيء اساسي في حياتك لا تستغنى. كما قلنا المساله مش مساله بحث موسع، انت مش بتعمل رسائل ماجستير ودكتوراه، لا، انت بتعمل بحث بسيط عن المساله في خلال صفحتين ثلاث صفحات اربع صفحات على الاكثر وخلاص، فمش هيكلفك دقائق معدوده، صحيح؟ ولا هنقول ساعه واحده خلال اسبوعين، لن يكلفك شيء. فنشكر الاخوات والاخوه الذين ساهموا. البحث الاول اللي هو فوائد علم التجويد، الاخت نعمات كمال محمد، ثم وفاء فاروق هاشم، ثم هند عبد الله امين، ثم شيماء مسلم عطيه، ثم رحمه شعبان ابراهيم، وبعدين بعضهم رجال بقى، لطفي محمد عطا، ومحمود نور الدين عبد القادر. هؤلاء الذين قدموا البحوث في فوائد علم التجويد. اما البحث الثاني في اللحن الجلي وحكمه الفقهي، فتفوق فيه الرجال على النساء واحده بواحده، تفوق فيه الرجال على النساء. والبحث الذي قدمه الاخ احمد من اروع البحوث التي قراتها، الاخ احمد عبد اللطيف ابو القاسم، قدم بحثا جميلا جدا في حكم اللحن الجلي وما يترتب عليه، ثم الاخ محمد ابراهيم، ثم ياسر جمال محمد علي، ثم رحمه شعبان ابراهيم. نشكرهم جميعا على ما قدموا، ونسال الله عز وجل ان ينفعنا واياهم بهذا العلم، وان يرزقنا واياكم العمل والاقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبدا في احكام النون الساكنه والتنوين. احكام النون الساكنه والتنوين. احكام النون الساكنه والتنوين سهله ومعروفه لدى الجميع، لكن تحتاج الى فهم صحيح وفهم دقيق حتى تستطيع ان تطبقها تطبيقا عمليا في قراءتك. وهذا هو الغرض الاساسي يا مشايخ من تعلمنا للتجويد النظري، الغرض ايه؟ التطبيق. الغرض هو تطبيق القواعد والاصول، تطبيقها تطبيقا عمليا في قراءتنا. نبدا في احكام النون الساكنه والتنوين، فنعرف النون الساكنه. نعرف النون الساكنه. أول شيء حنعرف النون الساكنة. النون الساكنة يا مشايخ هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف. النون الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف. تعريف سهل وبسيط يحفظ. ها؟ تعريف بسيط جدا. النون الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف. يعني لو وقفت عليها هتكون ايه؟ ساكنة. وطبيعي أنك إذا وقفت على أي حرف هتعمل في ايه؟ هتسكنه. لكن هي بطبيعتها ساكنة، فإذا وقفت عليها فستقف بالايه؟ بالسكون. طيب وإذا وصلتها بما بعدها هتصلها بايه؟ بالسكون أيضا. مش هتتحرك بأي حركة من الحركات الثلاث. خلاص؟ إذا التعريف سهل وبسيط. النون الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف. أمثلتها مثل من هاجر. من هاجر هذه نون ساكنة في حرف من. ها؟ نون ساكنة هذه نون. إن وقفت عليها فستقول من، وإن وصلتها فستقول من هاجر. فإذا سكونها إيه؟ ثابت في الوصل والإيه؟ والوقف. وكذلك كلمة ينهون. ينهون كلمة ينهون النون ساكنة وهي ظاهرة في الوقف وفي الوصل. واضح يا مشايخ؟ هذا تعريف النون الساكنة، سهل وبسيط جدا. طيب النون الساكنة التي سكونها ثابت في الوسط والوقف تثبت خطا ولفظا. تثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا. طبعا احنا تكلمنا عن وصل ووقف، قلنا هي سكونها ثابت في الايه؟ ها؟ في الوقف والوصل او في الوصل والوقف. وكذلك تثبت خطا ولفظا. ما معنى تثبت خطا ولفظا؟ يعني تكتب. النون الساكنه تكتب ولا لا تكتب؟ تكتب. فتكتب من او من، ميم ثم نون بعدها ساكنه، صحيح؟ طيب وما معنى لفظا؟ لفظا يعني ايه؟ تنطق من. هكذا نطقت النون الساكنه. ان من ان ينهون. ها؟ ينهون. خلاص؟ نطقت النون الساكنة وظهرت في النطق نونا ساكنة. إذا هذا تعريف النون الساكنة وما يترتب عليها. طيب عرفنا النون الساكنة، هنعرف الايه؟ التنوين. التنوين نون ساكنة. أيضا نون ساكنة؟ نعم أيضا نون ساكنة. ولكن بقية التعريف يختلف عن النون الساكنة. نون ساكنة زائدة. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم وصلا. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم وصلا وتفارقه خطا ووقفا. مرة أخرى، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم وصلا وتفارقه خطا ووقفا. هذا تعريف التنوين. عشان ما نخلطش بين الاثنين، النون الساكنة عرفناها، قلنا هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف. طب التنوين؟ لا، قال لك نون ساكنة زائدة. نبدأ بكلمة زائدة، ما معنى زائدة؟ ليس من أصل الكلمة. أنت لما تسمع كلمة زائدة أو زيادة يبقى هتعرف انها ليست ايه؟ من اصل الكلمة. ستعلم انها ليست من اصل الكلمة او ليست من بنية الكلمة. واضح؟ طيب بعد كده بيقول ايه؟ تلحق اخر الاسم. التعريف نون ساكنة زائدة تلحق اخر الاسم. يعني ايه تلحق اخر الاسم؟ يعني تكون في آخر الأسماء. يبقى في تنوين في الأفعال. طب في تنوين في الحروف؟ إذا كان ما فيش في الأفعال هيكون في الحروف؟ ما ينفعش. إذا تلحق آخر الاسم فالتنوين يا مشايخ يختص بإيه؟ بالأسماء. التنوين يختص بالأسماء فقط، وأما الأفعال والحروف فلا تنوين فيها. ننتبه للتنوين جيدا، لأن التنوين بعضنا يقع في إشكالية كبيرة بالنسبة للتنوين. خلاص؟ يرحمكم الله. إذا نون ساكنة زائدة، عرفنا النون الساكنة الزائدة تلحق آخر الاسم، يعني تختص بالأسماء فقط ولا تختص بغير الأسماء سواء كانت أفعال أو حروف، لا لا تدخل معنا. تلحق آخر الاسم وصلا ده شرط، هذا شرط، تلحق آخر الاسم وصلا يعني في وصلك للاسم فقط. أما إن وقفت على الاسم فليس فيه إيه؟ تنوين. إذا وقفت على الكلمة ما فيهاش تنوين، إذا وصلتها ظهر الإيه؟ ظهر التنوين. وتفارقه خطا ووقفا، يعني لا تظهر في الخط ولا تظهر في الوقف، أو لا يظهر التنوين في الخط ولا يظهر التنوين في الوقف. هذا شرح التعريف، مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها هنجيب أمثلة. الشرح مفهوم ولا لا؟ أنا المهم عندي أن تفهم جيدا النون الساكنة والتنوين وتفرق بينهما، لكن ما تخلطش النون بالتنوين، وهذا شيء بسيط. ها أن تفرق بينهما شيء بسيط. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم وصلا، يبقى تختص بالأسماء، والشرط الأول أن تلحق الأسماء في الوصل فقط، يعني أن تظهر في الأسماء حال الوصل فقط. وتفارقه خطا وإيه؟ ووقفا، يعني لا تكتب ولا تقف عليه. ومن الطريف ان احنا بنجد الاولاد الصغار، ابنائنا الصغار في المدارس لما يكون لسه بيتعلم في اولى وثانيه وثالثه، ها يجي يكتب ايه؟ سميع عليم. المدرس يمليه، مدرس ماسك في الكتاب ويملي، يقول يا ابني اكتب سميع عليم، فيكتب سميع عين بعدها ايه؟ نون. عليم يكتب عليم ميم بعدها ايه؟ نون. هذه الكتابه صحيحه ولا خاطئه؟ خاطئه، لأن التنوين لا يظهر، ينطق لكن لا إيه؟ لا يكتب. خلاص؟ ما ينفعش نكتب سميع نروح جايين حاطين بعد العين نون، لا، إنما سميع مثل ما هي سين ميم ياء عين، وفوق العين يكتب إيه؟ ها؟ التنوين اللي هو إيه؟ ضمتين، اللي هو ضمتين. طيب إذا كان فتحتين فتوضع الألف وفوقها إيه؟ فتحتين، وإذا كانت كسرة فتبقى العين كما هي ويوضع تحتها إيه؟ كسرتين. واضح يا مشايخ؟ هذا هو التنوين. فأمثلته في القرآن كثيرة، والله غفور رحيم. لاحظ معي، والله غفور رحيم، الكلمتين فيهم تنوين، ظهر على الأولى وما ظهرش إيه؟ ليه؟ عشان الوقت. طيب ينفع ما يظهرش على الأولى؟ آه ينفع. تعمل إيه؟ تقف عليه، تقول والله غفور، يبقى راح التنوين. أردت أن تصل ظهر الإيه؟ التنوين. والله غفور رحيم، والله سميع عليم، ها؟ إن الله كان عليما خبيرا. والأمثلة كثيرة جدا في القرآن، واضح يا مشايخ؟ هذه النون الساكنة وهذا هو التنوين. طيب، هيذكر لك الأمور التي تخالف فيها النون الساكنة التنوين، يعني هيفرق لك بين النون الساكنة وبين التنوين، يقول زيادة في الاحتياط حتى لا يختلط الأمر عليك، زيادة في الاحتياط. طيب قال الأمور التي تخالف فيها النون الساكنة والتنوين أربعة أمور. الأمر الأول، في عندك أربعة أمور أو أربعة فوارق، ها تميز وتفرق لك بين النون وبين التنوين. ما انت هتعرف ليه ما سمعش التنوين، هتعرفها ليه؟ لا تتعجب. طيب الامور التي تخالف فيها النون الساكنة التنوين يا مشايخ، اربعة امور. احنا دائما نحب ان نمشي معكم يا مشايخ بالتدريج، ها نحب ان نمشي بالتدريج، ليه؟ حتى نستوعب جيدا ما ناخد. انا مش مهم عندي ان انا اخلص الكتاب او المنهج، ها ونقول احنا شرحنا واتكلمنا، لا هذا ليس مهما. نحن طلبة علم نحتاج الى ان نفهم الشيء رويدا رويدا كما تعلمنا من مشايخنا، واضح؟ فنمشي بالتدريج. الأمر الأول أن النون الساكنة تقع في وسط الكلمة، خلي بالك من الفروق دي جيدا، لو فهمت الفروق دي وعرفتها تستطيع أن تفرق بين النون الساكنة والتنوين. الفرق الأول أن النون الساكنة تقع في وسط الكلمة وفي آخرها، ممكن النون الساكنة تأتي في وسط الكلمة وممكن تأتي في آخرها، والأمثلة ذكرناها في الأول. كلمة ينهون أو ينأون فين وقعت النون؟ ها في وسط الكلمة. كلمة من وقعت فين؟ في آخر الكلمة. واضحة وبسيطة اهي. طيب النون الساكنة تقع في وسط الكلمة وفي آخره. أما التنوين فلا يقع إلا في الآخر، يعني في آخر الايه؟ الكلمة. يبقى ده الفرق الأول، النون الساكنة تأتي في وسط الكلمة وفي آخرها، أما التنوين فلا يأتي إلا فين؟ في آخر الكلمة. ما ينفعش تنوين في وسط الكلمة، لا يصلح، لا يصلح أن يأتي تنوين في وسط الكلمة. يبقى ده الفرق الأول. الفرق الثاني يا مشايخ أن النون الساكنة تقع في الأسماء، النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحروف. مش انتوا عارفين ان الكلمة ايه؟ ثلاثة، ها؟ اما اسم واما فعل واما ايه؟ حرف. النون الساكنة تقع في الاسماء، يعني تأتي في الاسماء وتأتي في الافعال وتأتي في الحروف. اما التنوين فلا يقع الا في الاسماء فقط، لان عمرنا ما سمعنا ان في فعل ايه؟ منون، لا ينون الفعل، ها؟ وكذلك الايه؟ الحرف، لا ينون الحرف. خلاص، يبقى ده الفرق الايه؟ الثاني كده، يميزك بين النون الساكنه والتنوين. الفرق الثالث، النون الساكنه ثابته في الوصل والوقف في الوصل والوقف. عفوا، الفرق الثالث، النون الساكنه ثابته في الوصل والوقف، وده اخذناه منين؟ من التعريف. قلنا تعريف النون الساكنة ايه؟ سكونها ثابت في الوصل والوقف. احسنتم، اذا النون الساكنة ثابتة في الوصل والوقف، اما التنوين فلا يثبت الا في الوصل. هذا الفرق الثالث، التنوين لا يثبت الا في الوصل فقط. الفرق الرابع والاخير، النون الساكنة تكون ثابتة في الخط واللفظ. الفرق الرابع، النون الساكنة تكون ثابتة في الخط واللفظ. معنى كلمة في الخط يعني ايه؟ في الكتابة. واللفظ يعني ايه؟ في النطق. فهي ثابتة، النون الساكنة ثابتة في الخط وفي اللفظ، في الكتابة وفي النطق. أما التنوين فلا يثبت إلا في اللفظ. تنوين يثبت فين؟ في اللفظ، يعني في النطق فقط. تسمع التنوين لكن لا تراه ولا تكتبه، ها؟ غير النون الساكنة، تسمع التنوين فقط، فلا يظهر التنوين أو لا يثبت إلا في اللفظ. واضح يا مشايخ؟ دي أربعة إيه؟ فروق تفرق لك بين النون الساكنة والتنوين. ندخل سريعا في أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، ولا أظن أننا سنأخذ إلا حكما واحدا اليوم إن شاء الله عشان الوقت. النون الساكنة والتنوين يا أخواني إجمالا لها كم حكم يتعلق بها؟ أربعة أحكام معروفة لدى الجميع، أربعة أحكام معروفة لدى الجميع. الحكم الأول يسمى الإظهار الإيه؟ الحلقي. الإظهار الحلقي. خلي بالك، اللي يكتب الإظهار فقط فهو مخطئ ثم مخطئ ثم مخطئ. ما ينفعش تكتب الإظهار بس وتسكت. ليه؟ لأن عندنا إظهارات أخرى. عندنا إيه؟ إظهارات أخرى. يبقى لو كتبت الإظهار وسكت هنقول لك أي إظهار؟ أي إظهار؟ ولذلك العلماء قالوا الإظهار الحلقي، وصفوه بإيه؟ بالحلق. ليه؟ حتى تميز بينه وبين غيره، وهنعرف من أين جاءت تسميته بالحلق. خلاص يا مشايخ؟ إذا أول حكم اسمه إظهار الحلق، الحكم الثاني اسمه إيه؟ الإدغام بس وتسكت، مفيش مانع. الحكم الثالث الإقلاب وتسكت أيضا، مفيش له أي صفة، الإقلاب يكفي. الحكم الرابع والأخير الإخفاء، وله صفة اسمه الإيه؟ لا مش الشفا، شوف كده لخبطت بقى، كده وقعتم في الخطأ. الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي، فتكتبها بهذا الترتيب الذي ذكرناه وتحفظها على هذا. اولا نعيد مره اخرى، اولا الاظهار الايه حلقي، ثانيا الادغام، ثالثا الاقلاب، رابعا الاخفاء الحقيقي، الاخفاء الحقيقي لانه في اخفاء اخر اللي انت قلته في الاول الشفوي. خلاص، اذا هذه الاربعه احكام هي احكام النون الساكنه والتنوين. نبدا في الحكم الاول الاظهار. الاظهار لغه يا اخواني اسمه البيان، او تعريفه لغه البيان والوضوح. لما تقول الشمس ظاهره، ما معنى ظاهره؟ واضحة جلية يراها الناس. إذن الإظهار هو البيان والوضوح. اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، من غير غنة في الحرف المظهر. هذا هو التعريف، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. يعني باختصار عشان نجمع القاعدة دي في كلمة واحدة، نعمل إيه؟ ما معنى الإظهار؟ يعني أن تظهر النون الساكنة والتنوين، لا تدغمها ولا تخفيها ولا تدرجها ولا تقلبها، تظهرها واضحة جلية. خلاص، هذا معنى التعريف، تظهر النون الساكنة والتنوين، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الإيه؟ في الحرف المظهر، من غير غنة في الحرف المظهر. هذا أسهل تعريف للإظهار. طيب، عرفنا تعريف الإظهار يا مشايخ؟ سهل بسيط لا يحتاج إلى شرح، بسيط جدا. حروف الإظهار الحلقي ستة، حروف الإظهار الحلقي ستة، الهمزة والهاء. ولو قلت الهمز والهاء صحيح، الهمزة والهاء هما كده ايه ماشيين حرفين مع بعض، لان كل حرفين بيخرجوا ايه من مكان واحد. الهمزة والهاء والعين والحاء، والعين والحاء والغين والقاء. مرة أخرى، الهمزة والهاء والعين والحاء. وهنا في الكتاب وفي كثير من كتب التجويد هتجد العبارة دي، تقول لك والعين والحاء المهملتان. إيه معنى المهملتان؟ يعني قاعدين كده محدش معبرهم؟ ها؟ اتفضل. ايوه احسنتم، المهملتان يعني ما عليهمش ايه؟ ما عليهمش نقط او نقط، ليس عليهما نقط، فلذلك كانوا يسمونهم الايه؟ المهملتان، يعني ما عليهمش نقط. طيب وبعدين هيقول ايه بقى؟ والغين والخاء المعجمتان. يعني ايه المعجمتان؟ يعني اللي عليهم نقط. خلاص؟ ليه؟ عشان يفرق، لان ديت وديت متشابهين، ما احنا بنقول العين اخت الايه؟ غير، والحاء اخت الايه؟ الخاء. صحيح، اللي يفرق بينهم الايه؟ النقطة فقط هي التي تفرق بينهم. خلاص، اذا نفهم هذا المصطلح، العين والحاء المهملتان يعني ما عليهمش نقط، والغين والخاء المعجمتان يعني ايه؟ عليهما نقط، اي او عليهما نقط. خلاص، اذا هذه الحروف الستة هي حروف الاظهار الايه؟ الحلقي. سهلة وتحفظ، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء. طيب، هذه حروف الإظهار سميت، أو سمي الإظهار حلقيا، احنا قلنا لها سبب، لماذا؟ لخروج هذه الأحرف كلها منين؟ من الحلق. ده سبب التسمية. هنعملها سؤال في الامتحان، نعملها سؤال. ما سبب تسمية الإظهار بالحلقي؟ ما سبب تسمية الإظهار بالحلقي؟ نقول الجواب لخروج حروفه منين؟ من الحلق. سهلة جدا، سمي حلقيا لأن الحروف الستة دي تخرج منين؟ من الحلق، لذلك سمي حلقيا. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة، انتبه بقى للكلام اللي هنقوله ده، ده الشرح اهو. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة سواء أكان معها في كلمة أم كان منفصلا عنها بأن كانت النون آخر الكلمة وحرف الحلق أول الكلمة الثانية. إيه بقى معنى الكلام اللي احنا قلناه دوت؟ معناه أن النون الساكنة ممكن تأتي في كلمة واحدة مع حرف الإظهار، وممكن تأتي في كلمة وحرف الإظهار في كلمة إيه؟ ثانية. وضحت ولا ما وضحتش؟ ستتضح بالمثال، لحظة، ستتضح بالمثال. نقول كلمة منه، خلاص؟ كلمة منه دي كلمة واحدة ولا كلمتين؟ منه كلمة واحدة ولا اثنين؟ كلمة واحدة يا شيخ. لا ما ينفعش منه، ها؟ طيب هنجيب مثال آخر عشان ما تتلخبطش. ينأون أو ينهون، ها؟ كلمة واحدة صحيح؟ كلمة ينهون كلمة واحدة، ينهون خلاص؟ كلمة واحدة. هذه الكلمة جاء فيها الإظهار، كيف جاء؟ نون ساكنة وبعدها الإيه؟ الهاء. الهاء الهاء حرف من حروف الإيه؟ الإظهار. واضح يا مشايخ؟ طيب إذا يأتي الإظهار في النون الساكنة في إيه؟ كلمة، ويأتي من كلمتين أو يأتي في كلمتين، إزاي؟ أيوة، من حاد، من هاجر، من هاجر، من آمن. جاءت النون الساكنة في كلمة ثم جاء حرف الإظهار في أول الكلمة الإيه؟ الثانية. واضح يا مشايخ؟ يبقى النون الساكنة مع الإظهار ممكن يأتي الإظهار مع النون الساكنة كلهم يجتمعوا في إيه؟ في كلمة واحدة، وممكن يأتوا في إيه؟ في كلمتين. ده بالنسبة لإيه؟ ركز معايا، ده بالنسبة للنون الساكنة وفي الإظهار. ده بالنسبة للنون الساكنة وفي الإظهار. طب في التنوين لا يأتي إلا من كلمتين، ما يجيش من كلمة واحدة، لا يأتي من كلمة واحدة. وإحنا لسه واخدين في الفروق بين النون الساكنة وبين التنوين أن التنوين لا يقع فين؟ في وسط الكلمة، إنما يقع فين؟ بآخر. شفت الموضوع عايز تركيز إزاي؟ لازم تركز عشان تعرف وتفرق بين ما يأتي من كلمة وما يأتي من كلمتين. النون الساكنة ممكن تأتي من كلمة ومن كلمتين، أما التنوين ها فلا يأتي إلا من كلمتين. واحد هيقول يجي من كلمة واحدة، أقول له ما ينفعش، لا يجتمع تنوين مع حرف الإظهار في كلمة واحدة. واضح يا مشايخ؟ هنقول أهو، لا تتعجل. طيب قال وأما التنوين فلا يكون إلا من كلمتين. طيب إيه اللي هيحصل بقى إذا جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الإظهار، أو جاء التنوين وبعده حرف الإظهار، ماذا يحدث؟ قال وجب الإظهار. وعايزك تضع كلمة خطا تحت كلمة وجب، وجب الإظهار، ويسمى إظهارا حلقيا. وجب الإظهار ويسمى إظهارا حلقية. واضح يا مشايخ؟ طيب بعد ذلك سيأتي بأمثلة، وأظن أن الأمثلة بالنسبة لكم سهلة جدا. الأمثلة طبعا من القرآن، بسيطة جدا. يعني هيأتي للهمزة بمثال في كلمة واحدة يقول ينأون، وفي كلمتين من آمن. الهاء في كلمة واحدة ينهون، في كلمتين من هاجر. التنوين بالنسبة للهمزة جنات ألفافا، لكل قوم هاد. طيب العين في كلمة واحدة أنعم، أنعم هذا في كلمة، في كلمتين إن عليك، إن عليك. في التنوين سواء عليهم كما قال الشيخ، وكذلك قوله تعالى إن ربك حكيم عليم. واضح؟ بعد ذلك الحاء في كلمة واحدة تنحتون، تنحتون في كلمتين من حكيم، من حكيم. وفي نفس الآية وفي نفس الكلمة ها تنوين حكيم حميد، حكيم حميد، تنوين وبعده حرف الحاء. بعد ذلك الغين في كلمة واحدة فسينغضون، ولا يوجد في القرآن إلا هذه الكلمة اللي هي إيه؟ نون ساكنة بعدها إيه؟ بعدها الغين في كلمة واحدة، ما فيش في القرآن غير الكلمة دي، فسينغضون خلاص. وأما من كلمتين فقوله تعالى من غل، من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل. وفي التنوين إن الله لعفو غفور، لعفو غفور. طيب ثم بعد ذلك الخاء آخر حرف في كلمة واحدة المنخنقة، المنخنقة، وهذه أيضا لا ثانية لها في القرآن، كلمة واحدة في القرآن نون ساكنة بعدها خاء في كلمة واحدة. وأما من كلمتين من خير، من خير، وفي التنوين إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. كيف ينطق يا إخواني؟ الإظهار سهل جدا نطقه، كيف ينطق؟ ببساطة وسهولة. ها؟ لما نقول إيه؟ من آمن بالله، من آمن بالله، من آمن بالله، في حد ما يعرفش يقراها كده؟ سهلة. طيب اللي بيقول بقى إيه؟ من آمن بالله، حط غنة، الغنة دي صحيحة؟ غير صحيح. طيب بيقول من كأنه بيدغمها أو بيخفيها، صحيح؟ غير صحيح. تظهرها إظهارا واضحا صحيحا صريحا. ها؟ من آمن بالله، إن الله عليم خبير، عليم خبير، سميع عليم، حكيم حميد، حكيم حميد. واضح يا مشايخ؟ بسيطة جدا ولا تحتاج منك إلى جهد، لأنها إظهار، ولا شيء أسهل من إيه؟ من الإظهار. الإظهار ما فيهوش إشكال، ولذلك أتعجب لما يقع بعض الناس في خطأ في الإظهار. إزاي؟ الإظهار مش محتاج. لو وقع في الإظهار هقول ماشي، يعني لسه ما تدربش عليه. في الإخفاء ماشي، في الإخلاف ماشي، أما الإظهار فهو أسهلها وأقربها إلى النطق الصحيح بالنسبة لأي أحد، سواء كان صغيرا أم كبيرا. طيب آخر شيء في الإظهار، قال وجه إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف بعد مخرجه بعد مخرجهما عن مخرجهن، ها كل البعد، إذ هن يخرجن من الحلق وهما من طرف اللسان. يعني إيه؟ هذه الحروف الستة يا إخواني تخرج من الحلق، والنون الساكنة من أين تخرج؟ ها من طرف اللسان. شوف أنت بقى تخيل طرف لسانك هنا وحلقك هنا، في بعد ولا ما فيش بعد؟ في بعد. فلما كان هذا البعد وجب الإيه؟ الإظهار. وكذلك لأنها لم تدغم لعدم وجود سبب في الإدغام، ولا الإخفاء لأنه قريب منه، ولا الإقلاب لأنه وسيلة إلى الإخفاء، ولهذا تعين الإظهار الذي هو الأصل، وسمي إظهارا لظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه الأحرف، وسمي حلقيا لخروج حروفه من الحلق، وسماه بعضهم التبيين. وقد أشار صاحب التحفة إلى أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة مبينا منها الإظهار وحروفه أو حروفه بقوله للنون إن تسكن، وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست أو ست، كلاهما صحيح. رتبت فلتعرفي أو فلتعرفي، أيضا كلاهما صحيح. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. بهذا ينتهي الكلام عن الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإظهار الحلقي. طيب فين المكان بقى في الحلق؟ ده آخر شيء في المكان. طبعا المكان وتفصيلاته سنأخذه إن شاء الله في مخارج الحروف، ولكن نأخذه هنا على السريع. المكان فين؟ ها نبدأ هنا من أول حلقة، الهمز والهاء فوقهم من هنا خلاص. ثم اللي هم فين؟ قريب من المكان اللي بنسميه المنحر، أو اللي بنسميه عارف الحتة اللي عند أول الزور، ها عند أول الزور من هنا، هذه الهمز والهاء. ثم في وسط الحلق تماما في النص هنا الايه؟ العين والحاء. ثم تحت عند الحته الصغيره ديت الايه؟ اللي داخله لجوه هذا المكان هذا المكان يخرج منه الايه الغين والقاء ده سريعا كده. وعند دراستنا لمخارج الحروف سنقولها بالتفصيل باذن الله تعالى. ما الفائده من معرفتك لهذا؟ كما قلنا الفائده انك تعلم ان هذه الحروف حلقيه وتخرج من الحلق، فلا تخرجها من مكان اخر بعيد عن ايه بعيد عن الحلق. بعضهم يخرج من الانف، بعضهم يخرج من اللسان. لا، تعلمك للمخارج باذن الله سيعرفك كيف تخرج هذه الحروف من مخرجها الصحيح. طيب، في بحث انتم مكلفون به قبل ان تغادروا، البحث الذي تكلفون به ان شاء الله، وما ادري هل سنلقاكم قبل الاختبارات او بعد الاختبارات، اختبارات اللي حددوها المعهد. المهم نقول استخرج حكم الاظهار الحلقي من سورة يوسف. يلا تنقل سورة سهلة. طيب، من السورة كلها تتتبع السورة من أولها إلى آخرها. استخرج حكم الإظهار الحلقي من سورة يوسف. في واحد من المشايخ هنا بعث سؤال يقول كيف نعمل بحث، يعني مثلا واحد أتى من الصنائع ولا يعرف يعني إيه بحث، علمنا كيف نعمل بحث. يا إخواني البحث سهل جدا. طبعا البحث الطويل واللي يبقى عليه بقى درجات علمية كما قلنا مثل الماجستير والدكتوراه ده له أصول معينة، أصول يجب على الطالب أن يتعلمها أولا قبل أن يبحث. لكن البحث بتاعنا احنا مش محتاج أصول ولا محتاج تعليم. البحث بالنسبة لنا مش هقول لك هات مقدمة ثم أبواب وفصول ثم خاتمة، لا لا لا. البحث عندنا تبدأ على طول مثلا بحث في حكم النون الساكنة والتنوين في حكم الإظهار في سورة يوسف، هتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتكتب الكلمة، تعمل زي جدول كده الكلمة والنون الساكنة أو التنوين أو الكلمة وحكمها، خلاص؟ وبعدين تتتبع الآيات من أول سورة يوسف، من أول آية، ماشي؟ تمشي في الآية الأولى فيها إظهار، هتكتب الآية وتكتب الإظهار اللي فيها، هل هو نون ساكنة أو تنوين؟ وما الذي أتى بعد النون وبعد التنوين؟ وعلمك أو أعلمك أنه إظهار. لازم تكتب عشان تعرفني أنك فاهم. ها؟ تقول مثلا لأن غششك، ها؟ إن ربك، ها؟ في الآية الخامسة أو السادسة، إن ربك حكيم عليم ولا عليم حكيم؟ ها؟ عليم حكيم. هتكتب تنوين، تكتب كده كلمة عليم حكيم، تنوين جاء بعده حرف الحاء فوجب الإظهار الايه الحلقي، وهكذا باختصار شديد. هتجد نفسك في خلال 10 دقائق أو ربع ساعة قد انتهيت من هذه السورة. طب ايه فائدة البحث ده يا مشايخ؟ سيدربك ويعودك على استخراج الإظهار، بحيث أنك إذا قرأت القرآن، وده المطلوب، إذا قرأت القرآن ستعرف وتكتشف الإظهار بنفسك. لأن احنا في بعض الناس طبعا بتقرأ وهي ماشية كده تقول لك أنا عارف إن دي النون بتنطق فيها وخلاص، ومش عارف انها اظهار. لا، انت لما تتعلم وتربط النظر بالعملي ستدخل المسائل في ذهنك وستستطيع ان تقرا قراءه صحيحه. ونغششكم كمان حته ثانيه في الاظهار، ها؟ يلا عشان يكون البحث كله مغشوش. طيب الحته الثانيه ايه؟ هذه كان يفعلها كبار السن، نعلمها لكبار السن والاطفال الصغيرين اللي لسه ما يعرفوش شيء في التدوير. في الاظهار ستجد النون الساكنه في المصحف عليها ايه؟ سكون، اللي هي السكون المفتوح اللي عامل زي الحاء الصغيره او الطاء الصغيره دي. طيب وبقيه الاحكام مش هتجد الايه؟ السكون. يبقى لو انت لقيت نون ساكنه عليها سكون يبقى وانت مغمض تكتب انها ايه؟ اظهار. حلوه التغشيشه دي؟ ها؟ هذا نفعله معكم يا مشايخ. النون والتنوين طبعا احنا بنقول دي بالنون بس. طبعا انت ستستخرج حكم النون الساكنه والتنوين في الإظهار أو مع الإظهار الحلقي في سورة يوسف. سريعا نعطي الإخوة هداياهم. الأخ لطفي محمد موجود؟ لطفي محمد عطا، تفضل. وفي أخ اسمه محمود نور الدين، استنى عشان نشوف ليك حاجة تانية. في أخ اسمه محمود نور الدين موجود؟ طيب الأخ أحمد عبد اللطيف، الأخ أحمد عبد اللطيف مش موجود؟ طيب هو في كتابة هذه. محمود نور الدين مش موجود؟ طيب ياسر جمال؟ هذا كتابك. الأخ محمد محمود ومحمد إبراهيم مش موجودين؟ محمد إبراهيم تفضلت. طيب والباقي بقى إذا كانوا سيحضروا بعد ذلك، أحمد عبد اللطيف ومحمود نور الدين يستلموها من الشيخ محمد في الإدارة. طيب جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.